أنا غدا طارق حمدان.
بعد أكثر من عقد من الصراع تجد سوريا نفسها أمام إعلان دستوري جديد، إعلان وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في 13 مارس الجاري، وأثار جدلا واسعا وانتقادات من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية. الدستور الذي يفترض أن يشكل حجر الأساس لمرحلة انتقالية أثار انقسامات في الآراء، إذ يرى فيه البعض خطوة ضرورية نحو إعادة بناء الدولة وإرساء الاستقرار، بينما يحذر آخرون من أنه قد يكون وثيقة غير جامعة تقصي أطرافا وتعيد إنتاج المشهد نفسه بوجوه مختلفة. فكيف استقبل السوريون هذا الإعلان؟ هل يمثل بداية فعلية لتغيير سياسي حقيقي أم أنه مجرد خطوة أخرى في مسار طويل من الأزمات؟ نناقش هذا الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونرحب في البداية بالأستاذ المحامي عمران منصور ضيفنا في الاستوديو. نرحب بك أستاذ عمران.
أهلا وسهلا
أستاذ عمران. إذن إعلان دستوري جديد أثار الكثير من الانتقادات الجدل، وأيضا هناك الكثير من الجهات التي رحبت به. فلنتوقف في البداية عند الناحية القانونية، برأيك ما هي أبرز الإشكالات التي تراها في هذا الإعلان الدستوري الجديد في سوريا؟
أهلا وسهلا بكم، شكرا للاستضافة، وأهلا وسهلا بالمستمعين والضيوف الكرام. الإشكالية هي كبيرة جدا، هي إعادة لعقلية الأسد وعقلية الاستبداد الدكتاتورية بسوريا، هي إعادة لنفس العقلية ونفس الأفكار ونفس الدستور بما تضمنه من تجميع السلطة بيد شخص واحد وهو منصب رئاسة الدولة، وطبعا إلغاء كافة الأمور التي تتعلق بالحريات والديمقراطيات بسوريا.
نعم.
أعتقد أن الإجراء الذي حصل هو إجراء نحن أيضا نعتبره استثنائي، ولكنه جاء تكريسا للاستبداد من خلال نصوص والمواد التي طرحها الإعلان الدستوري، والذي ابتعد كليا عن آليات تشكيله أو الإعلان الدستوري بالنسبة للأمور تتعلق بالدول الأخرى. يعني كان لازم الإعلان الدستوري في اعتقادي أنا يشكل عن طريق هيئة كبيرة وقوة سياسية تجتمع بعد إسقاط النظام البائد، نظام الدكتاتوري، نظام حافظ الأسد أو بشار الأسد الابن، ولكن ما جرى هو بشكل سريع جدا كان مخططا له وكان حاضرا كسيناريو على ما أعتقد، كما حصل بالنسبة للمؤتمر الوطني الذي حصل. أعتقد أن الشخصيات التي دعت إلى المؤتمر الوطني أو التي أسست لما يسمى بالإعلان الدستوري هي شخصيات أيضا مختارة من قبل السلطة الحاكمة اليوم في دمشق، وهي التي طرحت أفكارها عن طريق هيكليات هي أسستها بطرق أو بأخرى لأشخاص تابعين له يتصفون بلون واحد، وأنا أعتذر عن أن أقول أن الطائفة المعينة، ولكن هي أيضا ألغت جميع الطوائف وجميع التنوع السياسي بما فيه بالمعارضة السورية التي كانت موجودة. يعني خلال 14 سنة تشكلت أحزاب جديدة، تشكلت قوى معارضة كبيرة، تشكلت في الداخل والخارج،
ولكن جزء كبير من هذه الأحداث كانت ممثلة في
هي تمثيلات شكلية وانتقائية، خلينا نقول الكلمة الدقيقة للوضع، يعني هو انتقاء لشخصيات كما في معظم الأنظمة الدكتاتورية أو الاستبدادية، انتقاء أشخاص معينين يتبعون لها ضمن أديولوجيات معينة يستطيعون الطرح وبما يسمى أو بما يعني كما نقول بالسنة نقول مثل، يعني مثل الدستور. نحن عندنا دستور مثل الدستور، عندنا يعني بالسنة نقول عندنا إعلان دستوري مثل إعلان الدستوري، ولكن هو ليس بإعلان دستوري، هو عبارة عن ترسيخ لربما ولا أتمناه طبعا لسلطة جديدة تكون مستبدة سوف تقوم بالأيام القادمة، وهي أعتقد يعني من خلال أعطاء لنفسها 5 سنوات أن تستمر وهي ولاية رئاسية كاملة كما في فرنسا، أعتقد ولاية رئاسية كاملة سوف تكرس سلطتها عن طريق هذه المدة الطويلة التي أعتقد أنها كانت ربما تحل بأقل من 6 شهور جميع التفاصيل. لأننا بالأصل استاذ كان لدينا معارضة وكان لدينا هيئات وكان لدينا بما يسمى بالائتلاف الذي كان معترفا دوليا وكان لديه لجنة دستورية،
يعني
وكان
عفوا وكانت الائتلاف كان ممثلا حتى يعني في صياغة الإعلان الدستوري الجديد.
نعم، تم إلغاء الائتلاف، تم حل الائتلاف اصلا
لم يكن مثلا، ولكن شخصيات كانت في هذا الائتلاف
حضرت بشكل فردي، وهي شخصيات ايضا واستبعدت ايضا شخصيات كالممثل الكردي استبعد بشكل تام عن الـ عن الـ عن الإعلان الدستوري والمؤتمر، وتم تمثيله شخصيات غير معروفة أبدا على الصعيد الكردي يعني.
نعم أستاذ عمران منصور، اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذة بهية مرديني، هي إعلامية وكاتبة وهي عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري الجديد. نرحب بك أستاذة بهية.
أهلا وسهلا بحضرتك سيد طارق.
أهلا بك بهية مرديني. هناك الكثير من الانتقادات في ما يتعلق بالإعلان الدستوري السوري الجديد، هناك انتقادات فيما يتعلق بالصلاحيات الواسعة للرئيس الانتقالي، اعتماد الشريعة الإسلامية، غياب آليات الرقابة والمسائلة وغيرها. يعني أنت كنت واحدة من أولئك الذين وضعوا هذا الإعلان الدستوري، ما هي المعايير التي تم اعتمادها في صياغة هذا الإعلان الذي أثار الكثير من الانتقادات والمتهم أيضا بأنه لم يأخذ بعين الاعتبارات إحدى المطالب الرئيسية للشعب السوري الذي ثار ضد نظام الأسد، نتحدث عن الديمقراطية، عن حقوق الأقليات وغيرها أيضا؟
في الواقع سيدي الكريم، من المتوقع أن نجد كل هذه الضجة وكل هذه الحوارات سواء كانت الإيجابية أو السلبية التي تتطرق إلى الإعلان الدستوري. فسوريا التي كانت ترزح تحت نظام الأسد الأب والابن عبر 6 عقود لم تعتاد على أن يكون هناك أي تغيير. ولكن في الواقع سيدي كريم، أولا لأبدأ بترحيب السيد مستورة بالإعلان الدستوري. الأمم المتحدة رحبت بالإعلان الدستوري وهذا يعني الكثير. ثانيا، معايير التقييم، هناك كثيرون قالوا بأنه إنجاز غير مسبوق، وهناك كثيرون قالوا بأنه كما قال السيد الضيف بأنه يكرس الاستبداد. ولكن دعونا نقول بأن معايير التقييم يجب أن تنبع من أولا الدساتير السابقة، ثم المعايير الدولية ليست بالمطلق، بل المعايير الدولية للدول الخارجة من النزاعات، إضافة إلى طبعا السياق السياسي والظروف السياسية التي وضع من خلالها هذا الدستور. لقد هناك ظلم كثير في الواقع عندما نتحدث عن هذا الدستور، لأنه ليس لأني أنا من ضمن اللجنة، ولكن لأنه حتى إذا يعني نظرت إلى المشهد العام لوجدت أن هناك أمور كثيرة كانت سباقة من حيث المواد. أولا موضوع مثلا المادة 7 التي تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين. أنا بصفتي عشت في سوريا طوال عمري ما قبل الثورة،
ولكن يعني عفوا أستاذة بهية فيما يتعلق بهذه النقطة، ولكن الإعلان الدستوري لم يعترف بالتنوع العرقي والديني في البلاد.
نعم، من قال أنه لم يعترف بالتنوع الديني والعرقي؟ في الواقع معظم الذين تحدثوا عن الإعلان الدستوري بكل أسف لم يقرؤوه تماما. أولا يجب أن نعترف أولا بقضية مهمة، تحدثت عن السياق السياسي والظروف السياسية التي تمر بها البلاد. لا يمكن للجنة غير منتخبة، لجنة معينة من 7 أشخاص في ظل هذه الظروف السياسية أن تغير من هوية الدولة السورية. ورغم هذا الشيء نحن قلنا في المادة 3 بعد أن تحدثنا في المادة 2 على مبدأ الفصل بين السلطات وضمان الحرية والكرامة للمواطن، قلنا في المادة 3 حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام، وتحدثنا على أن الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقا للقانون. وفي الواقع أنا أرحب بكل هذه النقاشات وأرحب بكل هذه الحوارات، ولكن يجب أن نقول بأن هناك مرحلة انتقالية يجب أن تمر بسلاسة وبموضوعية، والشعب السوري اليوم يعاني كثيرا، يعني لا كهرباء، دمار. نريد أن تمر هذه المرحلة الانتقالية عبر خريطة الطريق التي وضعها الرئيس السوري في إعلان النصر، وعبر التوصيات التي وضعها الحوار الوطني، أن تمر بسلاسة لكي نتحدث عن مرحلة إعادة الإعمار، ونتحدث عن مخرجات مؤتمر بروكسل، ونتحدث عن العقوبات التي يجب أن تزول ليتمكن الشعب السوري من أن يعيش حياة طبيعية.
نعم أستاذة،
خاصة بعد 14 سنة من
الحرب. أستاذة بهية، يعني أشرت إلى أنها مرحلة انتقالية، نعم يعني يوافق الجميع على أنها مرحلة انتقالية، ولكن هناك البعض يقول أن هذه المرحلة الانتقالية لا تتجاوب مع تطلعات السوريين الذين خرجوا ضد نظام الأسد. نتحدث عن الديمقراطية، هل تعتقدين أن الإعلان الدستوري الجديد هو ديمقراطي أم لا؟
سيد طارق، من يحدد تطلعات السوريين؟ هذا سؤال كبير، من يحدد هذه التطلعات؟ لقد يعني كنت في سوريا لأكثر على فترتين ما بعد سقوط النظام، لأن النظام كان يمنعني من الدخول ورؤية أهلي عبر 14 عام، لأنني فقط كنت أتحدث عن الديمقراطية وأتحدث عن حقوق الإنسان وأتحدث وكنت صحفية حرة. من الذي يحدد تطلعات السوريين؟ هل نحن الذين عشنا 14 عام؟ نعم شكرا، أعرف أنه الشعب السوري، ولكن هل هم الأصوات التي تتحدث في الخارج أم الشعب السوري في الداخل؟
نحن جميعا
نستاذ. لو سمحت دعني أكمل الفكرة.
تفضل.
لم أقاطعك لو سمحت بعد إذنك. لقد لا أحب هذا أصلا الأسلوب في الحوار.
تفضلي.
نحن سوريين نكمل بعض. يعني كل من قابلته في سوريا، كل من قابلتهم في سوريا بما فيهم أحزاب بما فيهم، كانوا يقولون لي رجاءاتهم وكانوا يقولون لي ماذا يريدون في الإعلان الدستوري، وكنت أقابل شرائح مجتمعية كثيرة خلال فترة وجودي في سوريا وخلال ما قبل تكليفي بالإعلان الدستوري وما بعد تكليفي بالإعلان الدستوري، كلهم كانوا يقولون لي أنهم يريدون حقوق الإنسان وحرية التعبير. كانوا يقولون لي أنك إذا وضعتي في الإعلان الدستوري حقوق الإنسان والحرية والمساواة والمواطنة.
ولكن أستاذة بهية، يعني هل حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير يعني هي بحاجة إلى أسس ديمقراطية متينة يبنى عليها حريات؟ يعني يعني البعض يقول لا يمكن الحديث عن حريات وحقوق إنسان بغياب الديمقراطية، وهنا نتحدث يعني عن 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 مجلس عن مجلس الشعب يعني الذي يكون مختار ومعين من قبل السلطة الرئاسية.
مجلس الشعب ليس معينا من السلطة الرئاسية، أيضا حضرتك لم تقرأ المادة. مجلس الشعب الثلث معين من رئيس الجمهورية.
نعم نتحدث عن
الثلث، لأننا نريد أن نضمن أن تكون المرأة والكفاءات ممثلة. هناك الثلث فقط معين من في بموجب المادة،
والرئيس يختار اللجنة التي ستعين الثلثين أيضا.
نعم الرئيس، ليس هناك، لم نجد آلية ثانية بخصوص من يعين الثلثين.
يعني عفوا، هذا يعني أن أعضاء مجلس الشعب لن يكونوا منتخبين من قبل الشعب؟
لا، سيكونوا منتخبين، سيكون هناك لجنة، وهذه اللجنة ستفرز لجان ستنتخب أعضاء مجلس الشعب في المحافظات.
نعم.
بموجب الثلثين.
طيب.
وهنا أعتقد بأن هذه المادة منصفة، نسيت طيب. ترتيبها، ولكن أعتقد أن هذه المنصفة وفق كما أقول لك.
نعم.
وفق السياق السياسي ووفق المرحلة السياسية ووفق الظروف السياسية التي تمر فيها سوريا ووفق المعايير الدولية للدول الخارجية من النزاع.
نعم.
وأيضا كل ما كتبناه وفق الدساتير السابقة، على أساس أننا لسنا لجنة منتخبة بل لجنة معينة من قبل رئيس الجمهورية.
نعم.
راعينا ضميرنا وعينا على الشعب السوري في الداخل الذي يعاني الأمرين.
نعم.
لإنجاح هذه الفترة الانتقالية بأقل أمور، وطبعا يعني كتبنا مواد يمكن تطبيقها، لأنه دائما كان العبرة في التطبيق.
واضح. أستاذ بهية، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا جعفر مشهدي. نرحب بك أستاذ جعفر، الكاتب والصحفي، مرحبا.
تحياتي لك أستاذ، وتحياتي لجميع المستمعين والضيوف الكرام.
أهلا بك. يعني جعفر مشهدي، كيف ترى التفاعل الشعبي مع الإعلان الدستوري الجديد سواء داخل سوريا أو خارجها؟ وهل هناك موقفان مختلفان كليا، نتحدث عن الخارج والداخل؟
بداية
باختصار
أي حالة بداية الأمر أي حالة انقسام أو جدل أو نقاش حول الإعلان الدستوري هي حالة إيجابية، لأنه مبنية على التباينات السياسية والطائفية والعرقية لكل مكونات الشعب السوري. أنا بحب بلش من عندما تحدثت الأستاذة بهية حول مين بيحقق تطلعات الشعب السوري. الشعب السوري تطلعاته وأماله بالإعلان الدستوري أو أي شيء يصدر في هذه الفترة لازم تكون مبنية من جميع السوريين. كيف جميع السوريين؟ مثلا على صعيد الإعلان الدستوري لازم كان تكون اللجنة المهيئة لصياغة الإعلان الدستوري بتمثل كل أطياف الشعب السوري. مكونات الشعب السوري بكل أطيافهم عندهم خبراء دستوريين وقانونيين وسياسيين ومدنيين على كفاءة عالية ليقدروا يساهموا بهيك مشروع وهيك مخطط يعني إدارة المرحلة الانتقالية كما يقال. اليوم الإعلان الدستوري صاحبه حالة جدل كبيرة بين كل السوريين، مثل أي شيء عم يصير بسوريا حاليا في رأيين، في رأي المؤيد للإعلان وفي رأي المعارض للإعلان. حالة المعارضة للإعلان هي محاربة، مو حالة تخوينية، مو حالة نقدية كيدية، هي حالة تطمح للمساهمة بشكل وطني في تأسيس مشروع قانوني دستوري يصون البلاد إلى الفترة الانتقالية القادمة. في كتير نقاط كان السوريين داولوها أو تناقشوها، كانوا بيتمنوا تكون موجودة، كان عندهم نقد لبعض المواد والبنود. مثلا على سبيل المثال مثل ما قلت حضرتك أنه الديمقراطية، كلمة ديمقراطية ما ورد ذكرها بكل إعلان دستوري، مع أنه السوريين قدموا دماء كثيرة طوال فترات الثورة للوصول لهي الحالة. مثلا من المواد الإيجابية بالإعلان أنه الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة، هي المادة الأولى من الإعلان. ولكن الجمهورية العربية السورية، نحن اليوم بسوريا في ما يقارب 18 مكون عرقي ومذهبي طائفي، ليش ما كان اسمها جمهورية السورية؟ هذا سؤال كتير طرحوه السوريين. أحد أعضاء اللجنة الموضوع على صياغة الدستور قال أنه هذا اسم الدولة وهويتها محددة من عام 1920، من الدستور عام 1920، وجرى عليه القبول قيلة الدساتير الماضية حتى صار شيء شبيه بالعرف الدستوري. بس نحن إذا نرجع لدستور 1920 بنلاقي أنه سوريا كانت المملكة السورية، بعدين صارت الدولة السورية، بعدين صارت الجمهورية السورية، طيب. لحد ما تعين اسمها رسميا الجمهورية العربية السورية بعد البعث البائد. لو كان تفضل.
نعم جعفر، اسمح لي سنعود إلى هذه النقطة. تنضم إلينا مايس قات، صحفية استقصائية. نرحب بك أستاذة مايس.
أهلا، شكرا لك وشكرا للضيوف جميعا.
أهلا بك مايس قات. يعني أنت عشت سنوات طويلة في المنفى، عدت إلى سوريا يعني بعد سقوط نظام الأسد، وربما يعني عايشت كل هذه التطورات ربما المتسارعة في سوريا. كيف يعني تنظرين إلى الحالة السورية اليوم، وخصوصا مع الإعلان الدستوري الجديد؟
يعني شكرا مرة جديدة. يعني كما أشار الزملاء والأصدقاء جميعا، السوريين بحالة ترقب، بحالة قلق. كل قرار بيطلع بيكون في يعني مثل ما منسميها بالسوري همروجة، يعني ضجة حوله. السوريون يتفقون أو لا يتفقون، ولكن الناس يعني في الشارع من جهة في عندهم الأولويات اللي لها علاقة بالحياة والأكل والشرب والكهرباء والخدمات الأساسية اللي مشغولين فيها بشكل كبير. رغم ذلك عندهم قلق كبير أيضا بخصوص قضايا سياسية كبرى وقضايا لها علاقة بالحريات والديمقراطية كما أشار يعني زميلي جعفر قبل قليل. وأيضا يعني عندهم قلق بخصوص ثقافاتهم وخلفياتهم العرقية ربما والقومية واللغات اللي بيتحدثوا فيها. أنا يعني كمان بصفتي قادمة من أصغر يمكن كان الأقليات في سوريا أنها شركسية كمان لسنوات طويلة. نحن كان ممنوع أنه نستعمل لغتنا، أنه نعلم لغتنا، ورغم أنه أنا قادمة من هاي الأقلية الصغيرة جدا وأعتبر نفسي سورية بالدرجة الأولى، إلا أني كمان أتمنى يعني في سوريا القادمة بعد كل هذا الصبر أنه نقدر نتحدث لغاتنا المختلفة، نتعلم الشركسي والكردي والأرمني واللغات يعني الأصيلة بهذه المنطقة. فكمان الناس رغم أنه هن منشغلين بأكلهم وشربهم والكهرباء وما إلى ذلك، إلا أنه الهم الثقافي والهم القومي والهم المتعلق بالمبادئ الديمقراطية أيضا يعني موجود وحاضر، حتى لما بتطلع مع شوفير التاكسي وبتسأله بيحكي عن الديمقراطية وعن الحرية كهدف أساسي يعني بذلنا من أجله الدماء نحن كسوريين وسوريات.
هل تعتقدين أن هذا الهدف الأساسي تم تضمينه في الإعلان الدستوري الجديد؟ تحدثتي عن الديمقراطية، هل برأيك وأنت يعني لابد أنك اطلعتي على الإعلان الدستوري، هل يتوافق هذا الإعلان مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية أم لا برأيك ميسقات؟
لا أعتقد يعني الإعلان الدستوري مثله مثل كل القرارات اللي تتوجه للداخل يتم العمل عليها بطريقة مختلفة تماما عن كل القرارات والسلوكيات اللي بتتوجه للخارج. كل ما يتوجه للخارج يتم ضبطه ويتم صياغته بطريقة يعني تحمل الروح الديمقراطية، بينما كل الأشياء اللي بتتوجه لنا نحن السوريين والسوريات بيتم صياغتها بطريقة ممكن التلاعب فيها بشكل أو بآخر.
هل تشيرين أن السياسة الخارجية للحكومة الانتقالية الجديدة هي مختلفة كلياً عن السياسة الداخلية؟
حتماً يعني أعتقد الكثير يعني من الزملاء والأصدقاء بيشاركوني هذا الشيء، يعني مو أنا اخترعت هذه الفكرة أبدا يعني، بس حتما ما يحدث في الخارج يعني لا يمثل ما يحدث في الداخل، ولكن أيضا أنا أعلق يعني الأمل على أنه هذا الإعلان الدستوري هو إعلان قابل للتطوير قابل للتغيير، وكل ما يحدث اليوم بالمرحلة المؤقتة ربما يؤسس، ولكن يعني أنا آمل أنه نحن دائما عم نتعلم. هلأ نحن في مرحلة تعلم، في مرحلة تأسيس.
ميسقات نتمنى أن تبقي معنا. أريد أن أعود للأستاذ عمران منصور. أستاذ عمران منصور، يعني كما قالت ميسقات قبل قليل، وهناك الكثير من الأصوات تقول لماذا التشاؤم؟ يعني هي مجرد مرحلة انتقالية تنتقل فيها سوريا إلى ربما مرحلة جديدة أكثر استقرار مع رئيس منتخب من السوريين إلى آخره.
هي مرحلة تأسيسية أستاذ، هي ليست مرحلة فقط، هي مرحلة انتقالية تأسيسية، والدستور لا يتلعب فيه. الدستور هو يعني رأس الدولة، رأس الحكم في الدولة، رأس القوانين، هو الشيء الأساسي الذي يجب أن نتخاصم عليه، يعني شكل الدولة حاليا، نظام الحكم، كل شيء. كلمة ديمقراطية لم ترد حتى بالإعلان الدستوري. خليني أعطيك بس فكرة صغيرة، يعني الشيء اللي صار بسوريا هو عملية تراكمية من 8 ديسمبر 2024، فصائل عسكرية أسقطت الحكم أعتقد هي جاءت على رأس اتفاقيات دولية سرية، وأسقط الأسد كما نعرف جميعا، يعني غير قابل للرمال، اتفاقات سوف تخرج علينا بعد 20 سنة. استلمت الحكم هذه الفصائل، هي التي رشحت شخص معين لمنصب رئيس الدولة، هي التي دعت لمؤتمر، هي اللون الواحد، هي الأيديولوجية الواحدة، هي التي كانت تحكم، هي المتهمة بجرائم حرب، هي المتهمة بجرائم دولية، شخصيات متهمة حتى من قبل مجلس الأمن الدولي تحكم سوريا اليوم،
ولكن هي التي أسقطت نظام يعني جثمة على صدور السوريين لأكثر من 5 عقود.
نعم، هذه أكيد أنا كنت من الناس الذين لم يناموا تلك الليلة ومن سعادة الشديدة. أنا أيضا كنت 24 سنة مكتوم القيد، لا أحمل الجنسية كوني كردي بسوريا، وعانيت كثيرا. هذه أمور أكيد نحن نتفق عليها، ولكن لا يحل الخطأ بخطأ، يعني لا يجوز أن نتابع ما جرى الآن أن إسقاط الأسد تم بهذه القوى العسكرية، وهي قوى عسكرية تتحكم بسوريا منذ فترة، ويتحكم بإدلب. هذه القوى جاءت بشكل، ولكن خلينا نرجع للإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري جاء خاليا من كل شيء يدعو إلى الديمقراطية أو إلى حتى حياة تشاركية بسوريا. الجمهورية العربية السورية ألغت جميع الأكراد، وألغت القوميات، ألغت الأشوريين، ألغت الشركس، ألغت جميع الناس. اللغة العربية هي المادة 7 تناقض المادة الثانية، يعني عفوا تناقض المادة الرابعة، يعني لا. اللغات محفوظة ومصونة وطنية، ولكن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، يعني لم يذكر أبدا أي لغات أخرى. إذا عندنا فرضا الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي، لا. كان يجب أن يكون أحد مصادر الرئيسية ليتشارك. وإذا رجعنا نحن الفقه ابن تيمية راح نكون أمام أمور أخرى خارجة حتى عن الدول الإسلامية أيضا. تكريس السلطة بيد الرئيس، جاءت هذه الإعلان الدستوري، وقبله أيضا المؤتمر الذي هو كان مؤتمر شكلي وطني لتكريس هذه السلطة بيد الرئيس. يعني الرئيس هو الذي يحدد مجلس الشعب بسلطة تشريعية، هو الذي يحدد عناصر المحكمة الدستورية والقضاء أيضا، هو الذي يكون رئيس السلطة التنفيذية، رئيس الحكومة. يعني جمع السلطات جميعها، وهذا للأسف. طيب.
هناك الكثير من النقاط. اسمح لي أستاذ عمران منصور أن أعود إلى بهية مرديني. أستاذ بهية معنا صحيح؟
نعم
حضرتك. أستاذة بهية برديني، أريد أن أتوقف عند يعني إحدى النقاط التي أثارها الأستاذ عمران منصور. هل هذا الإعلان الدستوري هل هو دستور دائم أم أنه مجرد وثيقة مؤقتة قد يتم تجاوزها يعني في مرحلة أخرى؟
أولا اسمح لي أريد أن أتحدث عن ملاحظة. أنني أحمل الدكتوراه في القانون الدولي، لذلك يعني كنت أستفيد من خلال دراستي وتجربتي السابقة كإعلامية أيضا وكباحثة خلال وضع الإعلان الدستوري، وأيضا زملاء كانوا على كفاءة عالية عندما كانوا يضعون في اعتبارهم أيضا موضوع المعايير التي أنشئ من خلالها الإعلان الدستوري. لا. ثانيا بالنسبة لسؤال حضرتك، الإعلان الدستوري هو إعلان مؤقت. لا. هو ليس دستور.
هو مجرد إعلان مؤقت. نعم، لا نتحدث عن دستور دائم.
وهناك لجنة دستورية، لجنة دستور ستضع الدستور الدائم للبلاد وسيجري الاستفتاء عليه. هذا طيب. خلال الفترة الانتقالية. في الواقع وأريد أن أؤكد على فكرة أن في باب الحقوق والحريات لقد قلنا أن الدولة تصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتدفع حقوق المواطن وحرياته، وتعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزء لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري، وأيضا تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتصون حرمة الحياة الخاصة.
طيب إذن يعني لماذا تم
أقصد أن الديمقراطية ربما لم ترد في الإعلان الدستوري، ولكن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات من دون تمييز بينهم في العرق والدين والنسب والجنس. طيب. وأيضا هناك عدالة وهناك اقتصاد وطني والسادة. عدالة اجتماعية، تنمية اقتصادية، زيادة الإنتاج، رفع مستوى المعيشة. هناك الكثير من المواد إذا قرأناها بتمعن نجد أن الديمقراطية فيها موجودة، وحتى إن لم نذكر هذه الكلمة. تشكيل الأحزاب، حق المشاركة السياسية أيضا، عمل الجمعيات والنقابات.
نعم، ولكن هناك الكثير من النقاط أيضا تتعارض مع 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 الديمقراطية حسب رأي بعض المتابعين. اسمحي لي أستاذة بهية مرديني، كيف يمكن، وهذه نقطة أخرى أثرها الضيوف، نتحدث عن صلاحيات الواسعة للرئيس الانتقالي، كيف يمكن ضمان عدم استغلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس أحمد الشرع لمنع إعادة إنتاج الاستبداد؟ يعني هناك من يقول إن يعني الموضوع هو إعادة إنتاج نظام الحكم المركزي، يعني وتركيز السلطة في يد فرد واحد.
نعم، في الواقع سيدي الكريم، أولا أريد أن أنوه إلى فكرة، أنني من المكون الكردي، وأنا أكره كلمة مكون وأكره كلمة أقليات. يعني نحن حتى كنا طوال حياتنا نعيش في دمشق، وكنت طوال حياتي أعاني كما عانى كل السوريين، ولم أستطع. لذلك وضعنا مواد أساسية تتعلق بالحقوق الثقافية. وأنا أرد هنا على أكثر من فكرة تطرق إليها الكثير من السوريين حول الحقوق الثقافية والتعدد والتنوع الثقافي واللغوي. ثانيا، موضوع حضرتك الذي تحدثت عنه عن صلاحيات رئيس الجمهورية، مشكلة سوريا دائما كانت أن هناك نظام ولكن هناك استبداد، وحاولنا أن نقيد صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن رأينا أن النظام الرئاسي يناسب هذه المرحلة، ولكن قيدناه يعني رئيس الجمهورية والوزراء هم لديهم الصلاحيات التنفيذية، ولكن لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين ويصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يصدرها مجلس الشعب، ولكن يعني
ولكن من يضمن
حتى حالة الطوارئ قيدناها، قيدنا صلاحيات رئيس الجمهورية وقلنا أنه يجب أن تكون لمدة محدودة ويجب أن يوافق عليها مجلس الشعب.
هل هناك أي ضمان لعدم استغلال هذه الصلاحيات في الإعلان الدستوري؟ يعني لا يوجد أي ضمانات أستاذة بهية؟
نحن لم نلغي قوانين سوريا، لم نلغي قانون العقوبات. بالمحصلة رئيس الجمهورية هو موظف، وفي حال أي يعني يمكن بموجب القوانين السورية يمكن محاسبته.
نعم.
يعني أنا وجدته بالعكس. نعم. عندما وضعنا المواد فكرنا فيها مرارا.
طيب.
وأخذنا وقتنا
في التفسير. تعليق سريع
أستاذ. نعم. هو بالفعل هو نظام استبدادي حسب الإعلان الدستوري، يربط جميع السلطات وتكريس مبدأ قوة منصب رئاسة الدولة في سوريا. هذا الإعلان الدستوري هو ليس مرحلة ولا يمكن إزالته أيضا، وهو الخطوط العريضة للدستور السوري القادم. لا يمكن أن يصير هذا اللغط الكبير بسوريا وأن نقول الآن تدعي الأستاذة أنه هو عبارة عن ممكن يتغير بأي لحظة. حتى التغيير أستاذ في مادة، مشان تكون بصورة، أعطى صلاحية التغيير للرئيس الجمهورية حصرا في مادة، من ما أعتقد هي مادة يمكن 9 أو لا ذكر بالضبط، ولكن هذه الأمور جدا حساسة لمرحلة التأسيس والتكريس الاستبداد في سوريا.
سيدة بهية، تعليق صغير. لدينا ضيوف لم نستمع إلى آرائهم بعد.
نعم، ولكني لا أدعي نقطة نظام على طريقة الطرح. أنا لا أدعي هناك بين يدي هناك نحن لجنة وضعها الرئيس السوري، وقد والإعلان الدستوري موجود ويتم تعديل الإعلان الدستوري. يبدو أن السيد المحامي لم يقرأ المادة 50. يمكن أن يتم تعديل الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب. طيب. بناء على اقتراح رئيس الجمهورية
الذي وضعه الرئيس، والرئيس هو الذي وضع مجلس الشعب، ولا يمكن تغيير أي مادة إلا موافقة الرئيس.
طيب أستاذ عمران، أريد أن أعود جعفر مشهدي. يعني برأيك هل هناك قلق من عدم القلق من مخاطر محتملة ربما إذا لم يتم التوافق على هذا الإعلان في مسار وطني يتصالح فيها الجميع؟
حكما بلا شك هناك قلق من أنه إذا ما صار توافق على الإعلان الدستوري يظل حالة الانقسام موجودة ضمن الشعب السوري. الإعلان الدستوري هو أكيد ما له دستور دائم للبلاد، بس الإعلان كان كبير نسبياً، يعني 50 مادة أو أكثر من 50 مادة. عادة الإعلان الدستوري بيكون في مواد محددة ضابطة للمرحلة الانتقالية لتجهيز انتقال سلمي وسلس للمرحلة الدائمة، بس الإعلان الدستوري كان أكثر من 50 مادة، فتطرق لكتير نقاط خلافية كان هو ممكن يتركها للجنة التأسيسية القادمة اللي بده يتعامل مع السوريين لإنتاج دستور دائم للبلاد. اليوم نحن الأستاذة بهية عم تقول إنه هي ما بتحب كلمة الأقليات أو المكونات، هذا الشيء كان ممكن توثيقه والتعبير عنه ضمن الإعلان الدستوري بأنه ترسيخ مبادئ المواطنة. نحن كلنا كسوريين، ما في أقلية وما في أكترية، نحن كلنا مواطنين سوريين، هيك المنطق العام بيقول حتى البلد تعدي لبر الأمان. على سبيل المثال بعض النقاط اللي داولها السوريين واللي كان عليها إشارات استفهام، مثلا مبدأ الفقه الإسلامي مصدر الرئيسي للتشريع، مو أحد مصادر التشريع. هذا بيدخلنا كلنا كسوريين دوامة تفسيرات الفضفاضة للفقه، وعلى أي مرجعية فقهية نحن هنستند؟ حنروح لأي أنماط من الفقه الإسلامي اللي هو حيكون مصدر تشريع، خصوصا أنه في أنماط معتدلة وأنماط متطرفة، فأيهما اللي حيتم اعتماده؟ وهذا ما نذكر ضمن الإعلان الدستوري. مبدأ الفصل بين السلطات هو كتير شيء إيجابي من الشغلات الإيجابية اللي تداولها الإعلان الدستوري، بس مثلا المواد 32 و35 و40 و41 اللي بتحكي عن صلاحيات رئيس الجمهورية بتخوله يكون قائد العام للجيش، رئيس مجلس الأمن القومي، عنده صلاحيات تعيين وزراء، تعيين ثلث مجلس الشعب، تعيين اللجنة بتختار تلتين التانيات.
نعم، هناك كثير من النقاط ربما يعني تحتاج إلى العديد من الحلقات لنقاشها، يداهمنا الوقت جعفر. أريد أن أعود إلى ميسقط. ميسقط، برأيك أخيرا، ما السيناريوهات المحتملة بعد الإعلان الدستوري؟ هل نحن أمام بداية حل سياسي أم أزمة جديدة؟
أتمنى أن يكون بداية لحل سياسي، وأتمنى أن يكون الإعلان الدستوري يعني كما تفضلت يعني العزيزة الأستاذة بهية أنه هو يكون قابل فعلا للتعديل للتطوير للتغيير، وأن يكون يعني أحد الدروس يلي أنا أتعلمها بهي المرحلة في سبيل الوصول إلى دستور أكمل وأشمل وأفضل، وأيضا يعبر عن النساء وكل الأقليات المجتمعية يلي منكره أنه نسمي أنفسنا مثل ما تفضلت هي كأقليات. بتمنى بالمرحلة المقبلة يكون في انفتاح على الداخل أكثر مثل ما هو الانفتاح على الخارج إيجابي وجيد، لأنه هذا أيضا يعني هذا هو طريقنا الوحيد في المرحلة المقبلة.
ميسقة الصحفية الاستقصائية، شكرا. تعليق أخير أستاذ عمران.
آخر شيء بعشر ثواني المادة 50 الأستاذ يعني إعلان تعديل إعلان دستوري هو بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، ولا يحق المجلس الشعب إعلان أو تعديل الدستور. ثانيا نقطتين رئيسيات كان لازم أطالب فيهم. أولا أنا أعتقد أن السلطات السورية يجب أن تنضم إلى محكمة الجنايات الدولية ويتم محاسبة جميع الجرائم، وليس كما هو مذكور فقط جرائم النظام البائد البعث. أعتقد هناك جرائم قامت بها المعارضة أيضا يجب محاسبة جميع عناصر الذين قاموا بهذه. النقطة الأخيرة، أتمنى أن يتم تحقيق وتكريس الحقوق الكردية دستوريا في الدستور السوري الجديد حتى نستطيع أن تعيش سوريا باستقرار. بدون وضع الحقوق الدستورية للشعب الكردي السوري في سوريا لن تكون هناك أي استقرار في سوريا.
شكرا جزيلا لك أستاذ عمران منصور المحامي، وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، بهية مارديني عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري الجديد، جعفر مشهدية كاتب وصحفي، وميسقط صحفية استقصائية.
هد الحي للكل عركاب والدم مفتوح، لا صواني اوزي وزع دخان والفاتحة عالشعوب، بس بعطي طعمه من صلاخ صمليخ صملوخ، كيف ما بدي بقوله وبعيد ترتيب الحروف، حاسس انه الساعة صارت هون ليك عم بتقوم، مسوخ مسوخ حولي كله مسوخ بالجلود، لميع مدهونة بالريق ونجوم، بس شاكلين عيون زرق خال اكلين هم الحسود، اكلين هم الحسود وهنن الله بعمرهم ما حسوا، فكك من هالمود وقلي صار الوقت نعود، زنب عن زنب بيفرق بس فش ميزان زلو، سرقوه الامريكان وقالوا شوي وبرجعوا، فبا واو واو يبي يو يبي يي، سقطت الاسود ودرف اللي عياش قال لي يي، متوقع ومستنيه يقول بالخوف كان مربوط، بس الشموس طلعت يا عيوش ما عاد في في مليت المستحق الكون بان يس، عكفوفي دينا كنا نراهن انا فاني، هلا عنا الام بتشد جبال وحبارة صافية، وانت بعدك ضاير ضهرك ولاحق لي كاني، من اليوم صار مفهوم انه الدنيا كلها دروس ومجهود مبذول مجنود، لحتى ضل مهموم ومشغول معايش جد مشلول، من كلمة قلبي بيفور ينسيني انه مو من واجبي ضل على حالي ثور، مليت التعب ما ما عاد بدي دروس وانا نازل هدب حالي رن الجرس حاجة دروس هويتي ضايعة بين اتنين كياني من شرشو مقسوم ليكني رجعت يما الشام بس ضل خاطري مكسور مليت